باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 25 من اول الايه 19: وهذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم. ولد ابراهيم اسحاق، وكان اسحاق ابن 40 سنه لما اتخذ لنفسه زوجه رفقه بنت باتوئيل الارامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. مجدا للثالوث القدوس إله. كنا بدأنا أحبائي من فترة تأملات مختصرة في سفر التكوين، وكنا شفنا مقدمة عن أسفار الكتاب المقدس عموما، وبعد كده خدنا مقدمة عن أسفار العهد القديم، وبدأنا في سفر التكوين. كنا اتكلمنا ثلاث مرات قبل كده. المرة الأولى خدنا الإصحاح من 1 لغاية 4، وكنا ادينا له عنوان الخطية ونتائجها. المرة الثانية خدنا الإصحاح من 5 لغاية 11، نوح والطوفان. المرة الثالثة خدنا الإصحاح 12 لغاية 25، حياة أبونا إبراهيم، وكنا قسمناها ثلاث مراحل: الدعوة والوعد بالابن والتجربة. وكنا آخر حاجة انتهينا منها الإصحاح 25 الآية 10: موت إبراهيم ودفنه في مغارة المكفيلة. وتوقفنا فترة طويلة حوالي 3 أشهر، وبنعمة المسيح النهاردة نستكمل الرحلة في سفر التكوين. النهاردة هنبتدي قسم جديد من الإصحاح 25 الآية 19 لغاية الإصحاح 27، هيتكلم عن إسحاق. الإصحاح 27 هيتداخل في حياة إسحاق مع حياة أبونا يعقوب، وبعد كده نكمل الرحلة مع أبونا يعقوب من الإصحاح 27 مشترك لغاية الإصحاح 35. فبنعمة المسيح حديث النهاردة عن إسحاق ويعقوب. إحنا هنحط الخريطة بتاعت رحلات أبونا يعقوب، لكن مش هنمشي معاها، لكن بس مجرد إنه في كام محطة في حياة إسحاق، هيبقى الهدف من الخريطة ان احنا نعرف الاماكن ديت فين على الخريطة. لكن الخريطة اللي هتتحط دلوقتي ديت هنمشي فيها في رحلة ابونا يعقوب مش ابونا اسحاق. المكان اللي هنبتدي منه الرحلة حتة اسمها بئر لحي، ودي موجودة تحت خالص، اطلعي فوق شوية لو سمحتي. المنطقة ديت اللي هيتولد فيها يعقوب وعيسو، او المنطقة دي اللي ابونا اسحاق هيتجوز فيها وهيخلف من رفقة الولدين بتوعه يعقوب وعيسو. أول مقارنة ما بين يعقوب وعيسو من جهة الشكل، نجد المظهر مختلف. أولا يعقوب إنسان أملس، عيسو رجل مشعر. الحاجة التانية من جهة المهنة، يعقوب بيشتغل راعي غنم لكن عيسو رجل صيد. النقطة الثالثة من جهة طبيعة الحياة، أبونا يعقوب شخصيته إنسان يميل إلى حياة البيت، في حين انه هنعرف ان عيسو رجل البريه ورجل الخيام. ففي اختلاف عام من جهه المظهر ومن جهه طبيعه الحياه ما بين الاخين التوام عيسو ويعقوب، لكن الاختلاف الاكثر هو من جهه الروحيات. قال سفر التكوين الاصحاح 25 عن عيسو انه احتقر البكوريه لما رجع من الحقل جعان وطلب ان ياكل، ويعقوب قال له: بعني بكوريتك. فرد عيسو قال له: إني ماضي إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فاحتقر عيسو البكورية. يبقى الاختلاف الأساسي ما بين عيسو وما بين يعقوب إن عيسو لا ينشغل بالروحيات إطلاق، أما يعقوب إنسان يشتهي الحياة الروحية. العجيبة إنه لغاية تكوين 25 شفنا 3 أبكار في الكتاب المقدس. البكر الأول بكر أبونا آدم قايين، البكر اللي هو أول ولد يتولد. البكر الثاني اللي شفناه بكر أبونا إبراهيم إسماعيل. البكر الثالث اللي شفناه لغاية تكوين 25 بكر أبونا إسحاق وهو عيسو. العجيب أن الثلاث أفكار دول ربنا رفضهم. رفض قايين البكر، رفض إسماعيل البكر، رفض عيسو البكر. ودول اللي تنطبق عليهم الكلمة اللي قالها معلمنا القديس يوحنا في إنجيله في الإصحاح الأول: أما الذين قبلوا، اللي قبلوا ربنا، فأعطاهم سلطان أن يسيروا أبناء الله، أي المؤمنين باسمه. الذين ولدوا ليس من دم، ليس من دم دي تنطبق على قايين، دول اللي مرفوضين من ربنا. يعني إيه ليس من دم؟ يعني قايين ولادة طبيعية، آدم تزوج أو عرف امرأته حواء فحبلت ولدت قايين، ليس من دم. الفئة الثانية: ولا من مشيئة جسد، دي تمثل البكر الثاني اللي هو إسماعيل. ليه من مشيئة جسد؟ لأنه إسماعيل جه بفكر جسدي من أمنا سار. ربنا قال لإبراهيم إن أنا حديك ابن، لما ظنت سارة أمنا إن ربنا تباطأ عن تنفيذ الوعد بتاعه فبفكر جزداني قالت له أدخل إلى جاريتي فأحبل منها، فده جاي بمشيئة جسد. طب الفئة الثالثة: ولا من مشيئة رجل، ده يمثل البكر الثالث اللي هو عيسو. لأنه هنعرف دلوقتي إن مشيئة الرجل، مشيئة أبونا إسحاق، إنه يعطي البركة لعيسو، حين إنه كان فكر ربنا إن البركة ياخدها الصغير. فدول أول ثلاث أفكار في الكتاب المقدس، والثلاثة كانوا مرفوضين من ربنا: مشيئة دم، مشيئة جسد، مشيئة رجل. ده الإصحاح 25. الإصحاح 26 يتكلم عن أبونا إسحاق وملك جرار. جرار برضو موجودة تحت على الشمال، مجرد أن دي محطة في حياة أبونا إسحاق عشان نبقى متخيلين المكان بتاعها على الخريطة. أنه أيام أبونا إسحاق حصلت مجاعة، فأبونا إسحاق هو ورفقة زوجته راحوا على جرار. جرار ديت كانت تتبع الفلسطينيين، وكان الملك بتاعها أبي مالك ملك الفلسطينيين. ولما وصلوا جرار، أبونا إسحاق قال لرفقة: قولي إنك أختي، وقول إنك أختي. ديت نفس الخطأ اللي وقع فيه أبوه مين؟ إبراهيم. إبراهيم مرتين قال عن سارة إن هي أخته، مرة في تكوين 12 لما نزل في مصر، ومرة في تكوين 20 لما جه في جرار عند الفلسطينيين. وهنا يا أحبائي درس مهم لينا، إنه إسحاق لم يتعلم من أخطاء أبوه إبراهيم. كنت بتكلم امبارح بقول إنه لو درسنا سلوك أي حيوان، الكلب أو القط أو النمر أو الطيور، هنجد سلوك الحيوان النهاردة زي سلوك الحيوان من 50 سنة، من 100 سنة، من 1000 سنة، من 2000 سنة. الأسد من يوم ما ربنا خلقه سلوكه هو هو لغاية النهاردة، ما بيتغير، في حين إن سلوك الطفل بيتغير. لو شفنا طفل النهاردة هنجد إن سلوكه مختلف عن الطفل من 50 سنة، الطفل من 100 سنة، الطفل من 1000 سنة. فتساءلت إيه السبب؟ ليه سلوك الحيوان ما بيتغيرش وليه سلوك الإنسان بيتغير؟ قلت لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي ربنا إداله نعمة إنه ينقل الخبرات. الأسد ما بينقلش خبرة جيل لجيل، فالأسد عايش بالطبيعة اللي ربنا خلقها عليه. لكن الإنسان أعطي له إن كل جيل ينقل خبراته للجيل اللي بعده، فالجيل اللي بعده سلوكه يتغير بما له من خبرة الجيل اللي فات. فإحنا اللي انتهت لينا أواخر الدهور لينا خبرات أجيال كتيرة سبقتنا، وده امتياز أعطي للإنسان إنه يتعلم من خبرات الماضي. طب السؤال يا أحبائي، الإنسان بيتعلم للأفضل ولا للأسوأ؟ مش بتكلم مدنيا ولا بتكلم علميا، لكن بتكلم روحيا. المفروض إنه أبونا إسحاق عنده خبرة من حياة أبوه إبراهيم من جهة سلوك لا يرضى الله اللي هو الكذب. طب اتعلم إسحاق من خبرة أبو إبراهيم؟ للأسف لا، نفس الخطأ اللي وقع فيه إبراهيم وقع فيه ابنه إسحاق. أنا بقى مش بتكلم عن إسحاق وعن إبراهيم، بتكلم بقى علينا إحنا. أولا من جهة حياتنا إحنا الخاص، أنا اكتست في حياتي مزانق وتعثرت في خطايا، طبيعي إنسان معرض للسقوط. طيب لما المواقف دي تكررت عليا مرة تاني، هل خدت خبرة من سقوطي في الماضي، ولا الغلط اللي أنا غلطته مبارح هو نفسه اللي غلطته من 5 سنين، من 10 سنين، هو اللي أنا بغلطه النهاردة؟ فين الإنسان يتعلم من أخطائه؟ ده أنا عايز أقول مش بس إن أنا كإنسان المفروض إن أنا أتعلم من أخطائي، ده أنا المفروض إن أنا أتزود بخبرات الأباء اللي سبقونا. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، أنت عندك أباء سبقوك في السك. أباءنا يا أحبائي مشوا كرواد في الطريق الروحي. لأنبا أنطونيوس لما دخل للبرية رائد، بمعنى إنسان بيستكشف طريق لا تلحظها عين باشق، زي ما قال سفر أيوب، سكة ما حدش مشي فيها قبل كده. وعظمة أبونا الأنبا أنطونيوس إن هو أسس طريق، أي حد يمشي خلاص كل اللي هيجتازه في الطريق أنطونيوس يجتازه ويتعلم من خبرات أنطونيوس، من جهة الجهاد، من جهة النسك، من جهة الحروب، من جهة النمو في الفضائل، من جهة أسرار الطريق. فالمفروض الأباء اللي سبقونا دول ادونا خبرة تسهل لينا السكة. طب إحنا بنستفيد من هذه الخبرات ولا الأخطاء بتاعتنا متكررة ولا نتعلم ممن سبقونا؟ أبونا إسحاق ما تعلمش الدرس من إبراهيم. إن كنا ذكرنا ضعفي في حياة أبونا إسحاق فلا ننسى أسمى ما كان يتوج حياة أبونا إسحاق، وهو أنه هو إنسان وديع. السمة اللي تميز حياة أبونا إسحاق هي الوداعة. أبونا إسحاق كان فيه 4 آبار كان أبوه إبراهيم حفر، وجيهم الفلسطينيين طمروا هذه الآبار، طمروها يعني البير محفور جاهز بس هم ردموا عليه رمل وردين. فراح أبونا إسحاق ينقب الآبار اللي حفرها أبوه إبراهيم، بعد ما يتعب وينقي البير يجوا الفلسطينيين ياخدوها، يروح سيبها له يروح حتة تاني يحفر البير اللي سبق وحفره أبو إبراهيم، يجوا الفلسطينيين يردمهوله يسيبها لهم ويروح حتة تانية حتة تالتة حتة رابعة. إنسان مسالم لشخصية أبونا إسحاق، إنسان لا يصارع من أجل أمور في الأرض، ده اللي عايز حاجة ياخدها، طبيعة أبونا إسحاق كده، ودي اللي بتتوج وتميز حياة إسحاق وهي الوداع. لو حبيت أطلع منها بدرس روحي، طبعا هي فضيلة الوداع. ليس معنى هذا أنه أي حق لي إن أنا بداخلي لي من القامة الروحية أنه أتنازل بدون ما الموضوع دوت. يعني الفرق بين الوداعة وبين الاستكانة والضعف، ده خد حقي وده خد حقي. الإنسان الوديع بطيبة خاطر حتى لو يقدر ياخد الحق يقول لك يا عم خلاص هو عايز دي بخطر ياخد، وهو داخليا في منتهى الهدوء والراحة. الإنسان المستكين عن ضعف، أنا مش قادر أعمل حاجة، أنا من بغلي من جوايا بس مش قادر أعمل حاجة، فأنا ساكت. ده سكت وده سكت. الفرق بين الوديع وبين الإنسان المستكين الخانع إنه ده متغاظ بس مش قادر يعمل حاجة، لكن التاني بسلامة قلب إن كان مستواي الروحي إن أنا أقدر أتنازل بدون ما يعني قلبي يضمر شر وضيق وحقد وعاجز، لا الأحسن روح أطلب بحقك. لكن إن كان مستواك الروحي إن فعلا بسلامة قلب عايزين دي خدوها مش عايزها، ما أقدرش ألزم نفسي إن أنا أسلك سلوك إسحاق، أتدرب فيه ماشي، لكن أنا ده حقي ومن حقي إن أنا أطالب بحقي. والمسيح علمني الاتنين، علمني إن في مواقف أقف بوداعة أطالب بحقي. لما العبد لطمه قال له إن كنت قد تكلمت ردي فاشهد علي، وإلا فلماذا تضربني؟ بمنتهى الوداعة قال له أنت غلطان، أنت بتعمل معايا كده ليه؟ وفي مواقف أخرى لقينا السيد المسيح لم يجبه ولا عن كلمة. هنا الذهن الذي له الحكم. مواقف يا أحبائي محتاجة الإنسان يقف يطالب حقه بوداعة، ومواقف أخرى ممكن الإنسان يتنازل عن حقه وداخليا هو في منتهى الرضا. دي ليها وقت ودي ليها وقت. لكن كمعنى رمزي، الأبار في الكتاب المقدس تمثل كلمة الله. في أبار حفرها أبائنا، أبونا إبراهيم حفر بير، يعني الأباء سلمونا خبرات وسلمونا معرفة وسلمونا كنوز من كلمة الله. أبار موجودة، كل اللي مطلوب إن أنا أنقب، أنا مش هحفر بير جديد، أنا مش لسه هستحدث خبرات في الطريق الروحي، لسه مش هستحدث تفسيرات لكلمة الله. ده إيمان مسلم للقديسين، أبار محفورة جاهزة، بس ممكن بمرور الأيام الشيطان يحاول يطمر هذه الأبار. كل اللي مطلوب مني إن أنا حفر البير صعب، لا الصعب ده عملوا أباءنا أحبائي وسلمونا الإيمان لا ينقص شيء سوى أن احنا نحافظ عليه. كل اللي مطلوب أن احنا نحفر في الأبار ديت. يا السلام على إنسان كده طول النهار قاعد يفتش في هذه الأبار، يغوص في الكتب وفي أقوال الأباء وفي تفسيراتهم لكلمة الله. ما ننكرش أن فيها تعب، لكن في الحقيقة ممتعة جدا أن الواحد يقعد ينبش في الأبار ويستخرج الجدد والعتقاء اللي سلموها لنا أباء. الإصحاح اللي بعد كده الإصحاح 27 بركة إسحاق المكان لمجرد المعرفة على خريطة أبونا يعقوب. إحنا عند بئر سبع. لو تفتكروا في تكوين 25 لما كانت أمنا رفقة حامل ولقت الولدين بيتشاجروا ببطنها فراحت تسأل ربنا، فربنا قال لها الكبير يستعبد للصغير. طب مين الكبير اللي نزل الأول؟ عيسو. ومين الصغير؟ يعقوب. لكن للأسف يا حبائي رغم كلمة الله لقينا فيه خطأ ثلاثي، لقينا فيه قرار خطأ من إسحاق، لقينا حل خطأ من رفقة وابنها يعقوب، لقينا رد فعل خطأ من عيسو. القرار اللي خطأ من أبونا إسحاق إنه إسحاق دعا ابنه البكر كي يعطيه البركة، قال له اذهب وتصيد لي صيدا فآكل فتباركك نفسي. الله، إيه يا إسحاق؟ مش أنت عارف إن في وعد أعطي من الله لزوجتك رفقة إنه الكبير يستعبد للصغير؟ تقول لي إسحاق ما يعرفش. إسحاق يعرف. مش مجال إن أنا أدخل في تفاصيل القصص لأن أنا بعبر عبور سريع على الإصحاحات، لكن أمنا رفقة كانت بتحب يعقوب أكتر من عيسو. ده يؤكد إنه رفقة أعلنت للبيت كله، لما أنا بحب واحد عايز أزكيه قدام الكل، فأعلنت للكل اللي أنا بحبه ده ربنا مديني وعد إن دوت اللي هياخد البركة. فبالتأكيد رفقة أعلنت وعد الله لزوجها إسحاق. كنا ننتظر من أبونا إسحاق إنه يلتزم بوعد الله وما يديش البركة للكبير، فكان قرار خاطئ من إسحاق إنه يدي البركة لعيسو. طب الحل الغلط من رفقة إيه؟ راحت قالت ليعقوب روح وهات لي جديان وحطبخ كما يحب أبيك وتدخل. طب لو أبويا عرف؟ طب واشتركت رفقة ويعقوب في خداع أبوهم إسحاق. بتعمل إيه يا رفقة؟ تقول لك أنا بحل المشكلة، أنا بنفذ اللي ربنا قاله. الغاية لا تبرر الوسيلة. عايزة تنفذ اللي ربنا قاله بتنفذي بطريق صح. فكان قرار خاطئ من إسحاق، حل خاطئ من رفقة ومن ابنها يعقوب. رد فعل عيسو أيضا كان خاطئ. عيسو لما شاف كده قرر أنه يقتل أخوه يعقوب، لكن كنت أنتظر من عيسو أنه يرجع بينه وبين نفسه يقول طب ما أنا بعت له البكورية، أنا ليه دلوقتي زعلان منه؟ مش أنا بإرادتي بعت له البكورية؟ يبقى ماليش حق أن أنا أزعل لما هو ياخد البركة. لكن برضه يا أحبائي طلعت منها بدرس روحي لطيف جدا. رغم قرار إسحاق الخاطئ والحل الخاطئ من رفقة ومن يعقوب ورد فعل الخاطئ من عيسو، طلعت بيها بدرس رمزي لطيف جدا. أبونا يعقوب لا يستحق البركة لأنه مش هو البكر، وهو نفسه قال إن أنا لو دخلت لأبويا أستوجب لنفسي لعنة لا بركة، يعني أنا ماليش إن أنا أطراء أمام أبويا، ده أنا لو وقفت قدامه يلعني. طب كان الحل إنه نجيب خروف وندبحه وناخد الفروة بتاعة الخروف نغطي بيها يعقوب. حتى شاف الرمز بقى، يعقوب الإنسان الذي لا يستحق بركة من الله بسبب الخطية، ملهوش قدوم أمام أبيه السماوي. طب إيه الحل عشان أدخل واخد البركة؟ مفيش غير حل واحد، لكن لم نأخذه بالخديعة، لكن خدناه بالابن اللي أسلم ذاته من أجلنا. المسيح حمل الله إيه؟ احتمينا. يعقوب عمل ايه يا احباء؟ يعقوب جاب فروة الخروف ودخل جواه. حتى ابونا اسحاق قال الصوت صوت يعقوب، الصوت صوت انسان خاطئ لا يستحق بركة، لكن الملمس انا ارى فيك شخص مين؟ شخص الحمل، شخص المسيح. وكأن الاب يا احباء ينظر لنا من خلال ايه؟ من خلال ذبيحة الصليب. بسبب هذا الخطأ يا احبائي هيجني يعقوب الثمر، وحتجني أيضا رفقة الثمر إنه حيضطر يعقوب يسيب البيت ويهرب لمدة 20 سنة. وهنا أحبائي درس روحي آخر، يعقوب لسه حصل على البركة، ما إنه حصل على البركة إلا وابتدت رحلة التعب والمعاناة والمطاردة والذل. أنا كنت أتوقع أبويا يعقوب حصل على بركة يبقى بعديها راحة وبعديها سلام وبعديها فرح، لا. فبقت البركة الروحية اللي بنحصل عليها مش مرتبطة براحة أرضية، احنا بركتنا بركنا بكل بركة روحية ايه في السماويات. احنا للأسف الواحد فينا مثلا اتقرب لربنا ابتدي اخدم ابتدي ادخل الكنيسة إيه؟ اول ما تيجي ضيقات والله ده انا وانا جيت الكنيسة عشان تجيلي مشاكل، ده انا لما كنت بعيد عن ربنا ما كانتش المشاكل دي موجودة. اقول لك ما انك تحصل على البركة حتى تبتدي سلسلة التعب. امال ايه البركة اللي احنا حصلناها؟ ما حصلناش على بركات ارضية. المسيح لم يوعدنا ببركة ارضية يا احبائي، لكن البركات اللي وهبت لنا كلها بركات سماوية. عشان كده باخد تأملات في رسالة أفسس، احنا متفقين عند الإصحاح السادس بنعمة المسيح ومن الأربع، أول آية فيه بولس الرسول يقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خيرا وتكونون طوال الأعمار على الأرض. لكي يكون لكم خيرا اقتبسها معلمنا القديس بولس الرسول من سفر التثنية الإصحاح الخامس اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، لما قرر الوصايا العشر قال اكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير في الأرض التي يعطيها لك الرب. طب لما جه بولس يقتبس الآية دي في أفسس قال لكي يكون لكم خيرا بس. طب بقيت الآية خيرا في الأرض التي يعطيها لكم الرب؟ لا، وتكونون طوال الأعمار على الأرض. طب ليه يا بولس اقتبست نص الآية؟ ألس البركة اللي أعطيت لإسرائيل بركة أرضية يكون لكم خير في الأرض؟ طب بولس هو بيدينا الآية دي في أفسس، أفسس بسالة السماويات، فكرة الله تجاه الكنيسة. قال لا، بركتنا باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فرح شايل كلمة إيه؟ يكون لكم خيرا في الأرض؟ لا، شال الأرض دي، لأن إحنا مش موعودين بخير على الأرض لكن موعودين بخيرات سماوية. الإصحاح اللي بعد كده 28، قلت لكم الإصحاح 27 هو حلقة انتقال ما بين إسحاق وما بين يعقوب. فإحنا كده ختمنا حياة أبونا إسحاق، نبتدي من الإصحاح 27 أو نسميه 28 مشترك لغاية 36 حياة أبونا يعقوب. هنمشي على الخريطة بس هنقول شوية محطات لغاية دلوقتي مر فيها أبونا يعقوب مع أبو إسحاق. المحطات اللي احنا هنقولها دي مش هنتكلم فيها عن يعقوب، لكن كان يعقوب عايش مع ابو اسحاق. المحطة الاولى في بئر لحي في الجنوب، ابتدي بقى الرحلة. اول محطة في بئر لحي دي موجودة في تكوين 25-11 حيث ميلاد يعقوب. نروح على المحطة التانية لجرار، محطة جرار موجودة في تكوين 26-1 اللي يحب يكتب الشواهد. حصلت مجاعة في حياة أبونا إسحاق فرح نازل جرار، طبعا واخد مين معاه؟ واخد يعقوب. احنا دلوقتي ماشيين رحلة أبونا يعقوب، فشفنا ميلاده في بئر لحي، وبعد كده شفنا لما حصلت المجاعة هرب مع أبو إسحاق لجرار. بعد كده في بئر سبع، المحطة اللي بعد كده، لما أبونا يعقوب دخل لأبو إسحاق وأخذ البركة، دي موجودة في تكوين 26 الآية 23 لغاية الآية 33، وموجودة في تكوين 28-10 هنبتدي منها رحلة أبونا يعقوب. خد البركة في بئر سبع، وعرفنا بقى أن أخوه عيسو هاج عليه وكان عايز يقتله، فأمه نصحته قالت له روح اهرب عند خالك لبان، مش هنجري عندها، بس لبان في حران فوق ما تمشيش دلوقتي بيها لأن دي سكتها طويلة، حران في أقصى الشمال. قالت له روح اهرب عند حران خالك لغاية ما يهدى غضب أخوك عيسو. وهو في السكة وصل أول محطة في الرحلة عند بيت إيل. قبل ما أقف عند بيت إيل عايز أقول شوية ملاحظات عن اللي احنا عرفناه دلوقتي عن حياة أبونا يعقوب. تكوين 28-10 يقول فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب إلى حران، 800 كيلو هيهربهم أبونا يعقوب خوف من أخوه عيسو. الملحوظة الأولى مجرد مفارقات يا أحبائي توقفت عندها ولمن يريد أن يتأمل فيها، سارة أشارت على أبونا إبراهيم أن ابن الجارية يخرج من البيت، اللي مننا يتذكر. أما هنا أمنا رفقة أشارت على أبونا إسحاق ابن البركة هو اللي يخرج من البيت. شوفوا الفرق بين أمنا سارة وبين أمنا رفقة، نكن لهم كل تقدير واحترام، أمهاتنا القديسات. وإن كان الكتاب أعطى فقط أم المؤمنين لأمنا سارة ولم تقال عن أمنا رفقة، لكن لا ننكر مكانة أمنا رفقة. الملحوظة الثانية أنه رفقة اشتركت مع ابنها يعقوب في خداع زوجها إسحاق. ففي تكوين 27-44 قالت لابنها يعقوب، قالت له أقم عنده عند خالك يعني في حران. بصوا بقى الكلام، أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك. قالت له يا ابني روح اقعد هناك يومين وارجع. وهنعرف من القصة أنه هو راح هناك يومين، راح عند خاله قد إيه؟ 20 سنة. ولما رجع بعد 20 سنة كانت أمه رفقة ماتت، يعني جنت رفقة ثمرت الخدعة اللي خدعت فيها زوجها وأشركت فيها ابنها. كانت بتظن أن الحكاية شوية يومين أتحرم من ابني ويرجع لي تاني، ربنا قال لها لا، ده أنت تتحرم منه على طول. ويعقوب اللي رايح قال هقعد يومين وارجع، راح هناك قعد 20 سنة قبل ما قدر يرجع. بيحصل ايه؟ يعقوب بيجني ثمرة اللي زرعه في بئر سبع. ما زرعه يعقوب في بئر سبع من خداع جناه في حران. وانا يا احبائي يعني المقولة المشهورة ان يعقوب تعامل مع اسحاق، يعقوب في مكر الشيطان وإسحاق إنسان زي الملاك وديع. ففي تعامل يعقوب مع إسحاق شفت الشيطان يتعامل مع ملاك. بعد كده شفت أبونا يعقوب بيتعامل مع أخوه عيسو، يعقوب المكار الشيطان بيتعامل مع عيسو الإنسان اللي فيه الصفات البشرية. شيطان بيعامل إنسان. عند خاله لابان في حران سنرى إيه؟ يعقوب شيطان مكار، لكن شيطان بيعامل إيه؟ بيعمل شيطان زيه، بل شيطان أشطن منه. شيطان جاي من شطن، شيطان أشطن منه، يعني مكره مكر منه، أدبه. طيب نشوف الرحلة يا أحباء ونشوف إزاي الله هذب يعقوب الماكر إلى إسرائيل الأمير الجاهد مع الناس والله وغلب. بدت الرحلة من بئر سبع، وصلنا إلى بيت إيل. طبعا معروف بيت إيل تكوين 28، أبونا يعقوب شاف الإيه؟ السلم. إلى ما يرمز هذا السلم؟ يعني نقدر نقول 2 أو يعني 2 ونستنبط منهم 1/3. أولا يرمز للتجسد، بتجسد ربنا يسوع صالح السمائيين مع الأرضين، ربط الأرض بالسماء. أيضا السلم طبعا أمنا العذراء، لأن التجسد ده أخده من أمنا العذراء اللي بواسطتها بفعل الروح القدس تصالح السمائيين مع الأرضيين. أقدر أقول أن أنا أرى في السلم شخص السيد المسيح. أرى في السلم شخص السيد المسيح. ليه؟ في السلم أبونا يعقوب شاف ملائكة الله صاعدة، السلم عليه ملائكة طلعة ونزل. يبقى الملائكة طلع ونزل على مين؟ على السلم دوت. طيب لما رحت ليوحنا 1 ربنا يسوع بيكلم نثنائيل، قال له ايه؟ قال له من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على السلم، لا على ابن الإنسان. يبقى الكتاب فسر نفسه ان السلم دوت هو مين؟ ابن الإنسان السيد المسيح. دوت الظهور الأول لأبونا يعقوب. حسب لكم تدريب للي يحب، 7 مرات ربنا ظهر لأبونا يعقوب. لو خدنا كده تدريب الأسبوع دوت من تكوين 28 لغاية تكوين 35 هنلاقي 6 ظهورات اللي هو بنعمة المسيح اللي نختمهم النهاردة. هيبقى ظهور واحد هيظهر في تكوين 46، ده بقى لما ندخل في حياة يوسف. فعلى الأقل نقدر من الجزء اللي هناخده النهاردة نطلع 6 ظهورات ربنا لأبونا يعقوب. عند بيت إيل لقينا أبونا يعقوب بيعشر، ودي مش أول مرة نسمع عن العشور، لكن سمعنا عنها قبل كده فين؟ في سفر التكوين. حد يعني ذهنه حاضر؟ أول ما سمعنا عن العشور في تكوين 14 لما أبونا إبراهام رجع من معركة كذر لعمر عشر لمين؟ ملكي صادق. كان أول مرة نسمع عن العشور. تاني مرة نسمع عن العشور في تكوين 28. طب أسأل سؤال، عرفت منين يا أبويا إبراهيم وأبويا يعقوب بأمر العشور رغم أن ما كانتش في وصية مكتوبة؟ ما فيش وصايا لسه، دي العشور دي عرفناها في وصايا موسى الشريعة. يبقى ده كان تسليم مسلم من الله لأبونا آدم، سلموا لأولاده أنه الإنسان يعشر حتى وإن كانت الوصية لم تكتب بعد. أيضا شفنا في تكوين 28 لأول مرة سكب الزيت للتكريس. أبونا يعقوب أقام عمود وصب عليه زيتا وقال المكان ده يبقى بيت مين؟ بيت ربنا. عرفت منين يا يعقوب أنه في سكب الزيت يتم تدشين الموضع اللي خدتها الكنيسة بعد كده سكب زيت الميرون لتدشين الهياكل الحية اللي هو إحنا؟ أنتم هيكل الله، دشنتم بسكب زيت الميرون عليكم وتدشين البيت إيل بيت الله المذبح والكنيسة. الإصحاح اللي بعد كده إصحاح 29 نقدر نديله عنوان وصول يعقوب. وصل أبونا يعقوب لخاله لبان في أقصى الشمال. اطلعي بقى فوق خالص بس هنقف بقى شوية في حران ديت لمدة قد إيه؟ 20 سنة بس، يعني احنا هنقف فيها لمدة 3 سنة فقط. دخل أبونا يعقوب مدرسة الله، ربنا وضع حران دخله المدرسة. هيقعد في المدرسة دي كام سنة؟ 20 سنة يتعلم فيها. اتعلم ايه؟ حصد يعقوب ما قد فعله مع ابوه. بص يا احبائي، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. قانون يا احبائي، السماء والارض يزولوا، السماء والارض يزولوا، وهذا القانون لا يزول عند كلمة الله حية باقية الى الابد. اللي بيعمله الانسان يزرعه، من حفر حفرة وقع فيها، من دحرج على أخيه حجرا ارتد عليه. كل يوم في الحياة يؤكد لينا أحبائي صدق كلمة الله، كما فعلت يفعل بك. عملت إيه يا يعقوب؟ يعقوب خدع أبوه وقال إن أنا الكبير. لما راح عند خاله لبان طلب الصغيرة رحيل، فخدع خاله وأعطاه ليئة الكبير. بص أحبائي ربنا، بص ربنا قال له يا يعقوب، انتوا عندكم بئر سبع لا تحترموا حق البكر، احنا هنا نقدر البكر ونحترمها. اللي انت تعلمته هناك ازرعوا بقى ايه؟ ازرعوا هنا. وكأني يا أحبائي في بئر سبع الصغير تظاهر بأن هو الكبير. في بئر سبع الصغير يعقوب تظاهر أمام أبيه أنه هو الكبير، فلما رحنا في حران أعطوه الكبيرة على إنها الصغيرة. إيه؟ أحبائي وقفت عندها كتير في تأملاتي في حياة يعقوب، واخد سلسلة كده في حياة أبونا يعقوب. أبونا يعقوب وقف قدام خاله لبان يقول له لماذا فعلت بي هذا؟ بصت له كده قلت له يا أبونا يعقوب مش عارف لماذا فعل بك هذا؟ عتاب يعني كده بيقوله من أبونا يعقوب، عمل فيك اللي أنت عملته، تزعلان ليه؟ مش انت بتحصد اللي زرعته؟ ليه يا احبائي نزرع ونستنكف من ان احنا نحصد ما زرعناه؟ ايضا يا احبائي كالعاده بحب اخرج منها بدرس رمزي. على فكره من اسس الرمزيه في تفسير الكتاب المقدس هو اوريجانوس. اوريجانوس فسر الكتاب المقدس بدفتيه، القديم والجديد، كله تفسير رمزي، من اسماء، من اشخاص، من احداث. فبقول الدرس الرمزي نسل أبونا يعقوب في ثلاثة: لاوي اللي هيطلع منه الكهنوت، يهوذا اللي هيطلع منه الملك، يوسف البكر. تقولي لي لا ده رأوبين هو البكر. رأوبين هو البكر من جهة الجسد لكنه أيضا رفض. عجيبة يا أحبائي، كل الأبكار اللي بالطبيعة بسفر التكوين رفضوا عشان يعلن الله البكر اللي أنا أختاره. البكر مش لمجرد أنه بالجسد جاء أولا فيصير هو بكر بين إخواته، لا، البكر أنا أختاره. إذن بالصغير اللي جي بعديه إن كان هو يستحق البكرية. فيوسف البكر، لأن يوسف خد نصيب اتنين في البركة، لأنه طلع يوسف ودخله ولاده أفرايم ومنسة، زي ما نوصل لتكوين 49 ونشوف البركة. طيب التلاتة دول يرمزوا لمين؟ للسيد المسيح، الكهنوت رئيس كهنة، يهوذا الملوك ملك الملوك ورب الأرباب، يوسف البكر يسوع دعي إيه؟ أخ بين إخوة كثيرين. أيضا فيها رمز آخر يا أحبائي، إنه عن يعقوب قال هوشع لأجل امرأة رعى. يعقوب طبعا أنا بتجاوز تفصيل القصة يا أحبائي باعتبار إن إحنا عارفين القصة، لأجل امرأة رعى. فرأيت في يعقوب رمز للسيد المسيح، لأجل امرأة. مين المرأة؟ العروس امرأة الخروف. مين المرأة؟ الكنيسة. يبقى يعود رمز للمسيح في أنه لأجل الكنيسة إيه؟ رعى. قال لنا في يوحنا 10 أنا هو إيه؟ الراعي الصالح. طيب فترة الرعاية الطويلة دي يا يعقوب إيه تقريرك عنها؟ المسيح اللي من أجلنا تجسد ومن أجلنا صلب ومن أجلنا تألم. يقول أبونا يعقوب كانت في عينيه كأيام قليلة بسبب إيه؟ محبته لرحيل. لو سألنا ربنا يسوع إيه رب اللي أنت عملته، يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. اللي صح 30 نقدر نديله عنوان أولاد يعقوب. هنشوف 11 ولد ليعقوب والبنت دينا، وهيتبقى لنا الولد نمرة 12 بنيامين، هنسمع عنه في تكوين 35. ال 12 ولد دول يمثلوا رؤساء الأسباط ال 12. في أولاد يعقوب برضو لقيت رمز لطيف. أبونا يعقوب بعد عند خاله لابان، خلف رأوبين الولد الأول، خلف شمعون، خلف لاوي، خلف يهوذا، ترتيب الأولاد لغاية ما خلف يوسف. قاعد عند خاله بيعمل ايه؟ خدام، عبد، أجير. أول ما اتولد يوسف راح يعقوب لخاله وقال له إن أنا عايز أرجع لأرض أبي، كفاية ذل، كفاية عبودية، كفاية خدمة. طب دي معناها إيه يا أحبائي؟ يوسف رمز للمسيح، كل شخصيات الكتاب المقدس رمز للمسيح. يعقوب كان كعبد، كان كأجير، كان راضي بالذل، كان متغرب عن أبوه إسحاق لغاية ما اتولد في حياته مين؟ يوسف رمز للمسيح. أول ما اتولد يوسف طلب إن هو إيه؟ ينهي أيام العبودية ويرجع لحضن أبيه. ما إنه يتولد السيد المسيح بقى في حياتنا إلا تلاقي الإنسان يبتدي ينبذ الخطية والشر. وده أحبائي يعني في التدبير الإيجابي لحياة الإنسان. واحد مثلا مغلوب من خطية، بطل الخطية؟ لا، مش هيبطل، بطلها إزاي؟ لكن اللي مطلوب إنه يوسف الحقيقي يتولد بداخله، إن يبتدي يتذوق المسيح، يبتدي يدوق حلاوة ربنا. أول ما يبتدي يدوق ربنا هو من نفسه يرفض عنه الإيه؟ الخطية. فأول ما تولد يوسف طلب يعقوب إن يرجع لأبيه. ده الإصحاح 30. الإصحاح 31 هروب يعقوب. عجيب يا أحبائي، حياة أبونا يعقوب هي هروب مستمر. هرب من بيت أبوه خايف من عيسو، النهاردة بيهرب من بيت خاله خايف من خاله. يعني حياته كلها إيه؟ كلها هروب. ده اللي خد البركة يا أحبائي، لأن البركة ليست بركة أرضية، بل البركة بركة إيه؟ بركة سماوية. طلب يعقوب أن يمشي، خاله رفض، لأنه يعقوب كان مجتهد في عمله وكان سبب بركة خير للابان، فحب ينكر عليه لابان. لكن في الآخر يعقوب قرر أنه يهرب. ليه قرر أنه يهرب؟ في تكوين 31 الآية 3 يقول قال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. يعني يعقوب برضو يعني حتى ما جاتش منه يا أحبائي. هو الأول أول ما تولد يوسف قال أنا عايز أرجع، أغراه خاله بالأجرة، وبدأ يعقوب يمكر ولقى نفسه قاعد يكسب من ورا خاله، فنسي في تقيل، نسي الوعد اللي قاله في تكوين 28 إن ربنا أعطاني ثياب لألبس وخبز لآكل آجي وابني بيت للرب في هذا المكان. طب ده أنت مش خدت ثياب ومش خدت أكل، ده أنت اغتنيت يا يعقوب. لا لا، أخير قدامه كتير، قال لك يلا خلينا قاعدين. فتدخل الله كيما يذكر يعقوب بوعده. قال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فهرب يعقوب من خاله لابان. وين أحبائي بقى رمز لطيف خالص؟ لابان رمز للشيطان، ويعقوب يمثل النفس اللي تحت قبضة الشيطان. فما إنه اتولد المسيح في حياته عايز يخرج من أرض العبودية ديت. طب خرج إزاي؟ في الآية 22 يقول إيه؟ فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب. ما انتبهش لابان لهروب يعقوب إلا في اليوم الإيه؟ الثالث. لابان رمز للشيطان. يوم الجمعة العظيمة صلب المسيح وظن أنه هو قضى عليه، في جيله من يخبر به قطع من أرض الأحياء. خلاص ده إحنا يعني حنس الناس اسم يسوع. طب فات الجمعة السبت فجر الأحد أول ما قام الشيطان المسيح من بين الأموات أدرك الشيطان إنه إيه المسيح سحق الموت. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب قام ناقد أوجاع الموت. فما قدرش لم يكن للموت أن يمسك به ما قدرش يمسكه. قال طب أنا أجري ورا مين؟ ورا أولادك ممثلين في يعقوب. يقول الكتاب سعى وراءه مسيرة 7 أيام فأدركه في جلعاد. يعني نمشي في الخريطة احنا طالعين من حران وراجعين لغاية بس نقف هنا جبل جلعاد. فضل يجري وراء 7 أيام لغاية ما مسكه في اليوم السابع في جبل جلعاد. رقم 7 رقم كامل وكأن يا أحبائي يمثل أيام غربتنا على الأرض. يعني الشيطان يظل يتعقب الإنسان اللي عايز يخرج من قبضته لا يوم ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين ولا سنة ولا اثنين 7 أيام يعني طول أيام غربته على الأرض. طب لما أدركوا في جبل جلعاد كانت المشكلة إن رحيل كانت واخدة أصنام أبيها معاه. وهنا يا أحبائي بدأ الفرق ما بين رحيل وما بين ليئة. رحيل لازالت متعلقة بأصنام أبيها فوهي سايبة بيت أبوها راحت واخدة شوية أصنام ومخبية. لكن لم نسمع عن ليئة إنها فعلت هذا مما يؤكد إن ليئة كانت أكثر تقوة من رحيل. طيب الدرس اللي ربنا عايز يقوله إن الشيطان هيتعقبك لا يقوى عليك إلا لو معاك الأصنام بتاعته إلا لو معاك البضاعة بتاعته. يعني إحنا وإحنا في طريق العالم الشيطان ما بيسيبناش. طب ليه سلطان علينا؟ لما الناس سلطان. بس اوعى تكون زي رحيل واخد من البضاعة بتاعته. لو خدت من البضاعة بتاعته بقى له حق عليك. لكن إن صرت كليئة الشيطان ليس له موضع رئيس هذا العالم آتي وليس له فيا شيء يبقى لبان ما يقدرش يعمل لك حاجة. يبقى إذن في الرحلة للوطن السماوي يا أحبائي لابد أن احنا نتجرد من كل بضاعة الشيطان. طيب الإصحاح 32 رحلة العودة يقول في الآية الأولى وأما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله وهو في السكة ما نعرفش فين بالضبط. احنا عند جبل جلعاد ما بين جبل جلعاد وما بين فانوئيل ما نعرفش بالضبط فين. قد يكون في المسافة ما بينهم أو قد يكون في فانوئيل نفسه ما نقدرش ندرك. يعني ممكن نروح السهم الفانوئيل ما بين الاثنين دول اتقابل مع الملائكة. وانا برضه احبائي لقيت في ملحوظة لطيفة خالص في بداية رحلة ابونا يعقوب في بداية رحلة الغربة في تكوين 28 اتقابل مع الملائكة. والنهاردة في ختام الرحلة واحنا راجعين اتقابلنا مرة تاني مع الملائكة. وكأن ربنا عايز يقولنا ان الملائكة تصحبنا من بداية الرحلة لفين الرحلة اللي هي رحلتين. انتوا معايا ولا انا بتكلم في حاجة وانتوا مش معايا فيها؟ مش كلمة رحلة يعقوب وكلم على رحلة غربتنا في الحياة. الملائكة تصحبنا من بداية الطريق ملاك الله حال حول خائفه ونجيه. بداية رحلتنا الروحية تبتدي من المعمودية. اول ما ننزل المعمودية يطلع الملاك يرافقنا. عشان كده من ضمن صلاة المعمودية نصلي نقول لربنا لتصحب حياته ملائكة النور الطفل المعمد دوت. وتفضل الملائكة ماشية معانا لغاية نهاية الرحلة تكوين 32 قبل ما توصلوا كده لنهاية الرحلة وتتحطوا كده على صندوق قدام الهيكل برضو نقول لربنا لتدخله ملائكة النور إلى الحياة. يبقى فعلا الملائكة بتصحبنا من بداية الرحلة لغاية إيه؟ لغاية آخرها. في الآية 24 يقول صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. احنا بقى هنا عند فانوئيل. صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. وطبعا عارفين بقى قصة مصارعة ربنا يسوع ليعقوب وربنا قال له لا يدع اسمك فيما بعد ايه يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت أو غلبت. يعني وهنا برضه يا أحبائي يعني حطيت مقابلة ما بين تكوين 28 وتكوين 32. بديع الكتاب يا أحبائي لما الواحد يقعد مش يقرأ القصة كده ويعبر على عبور، يقف عنده. في تكوين 28 شاف أبونا يعقوب السلم وقال ده بيت إيل، ده في بداية الرحلة. طيب في نهاية الرحلة تكوين 32 ليه سمى الحتة دي فنوئيل؟ قال لأني رأيت إيه؟ وجه الله. يبقى بدت الرحلة أنه في بيت إيل، بدخل الكنيسة. طب أسألك سؤال، في نهاية رحلتك ظلت الكنيسة بالنسبة لك مجرد حيطان ومجرد مبنى، ولا هناك رأيت وجه الله؟ ده السؤال. طيب السؤال الثاني، في بداية الرحلة تكوين 28 قال لأن الشمس كانت قد غابت. بداية الرحلة ظلمة، شمس المسيح شمس البر. طب احنا دلوقتي في نهاية الرحلة، يقول في تكوين 32 أشرقت له الشمس. حبايبي مش ما اتكتبتش الكلمات دي، طب ايه اللي جاب سيرة الشمس في بداية الرحلة وفي نهايتها؟ لا ده بيكلم علينا احنا في بداية رحلتنا الروحية. المسيح شمس البر بالنسبة لنا ايه؟ مش واضح امامنا، كأن الشمس غابت. طب المفروض كل ما بنتقدم في الطريق الروحي صورة المسيح وأعمال المسيح وحضور شخص المسيح يزداد وضوح، حتى إن احنا نصل لمحطة الخروج من هذه الأرض تنطبق علينا الكلمة أشرقت له الشمس. اللي صح 33 نديله عنوان لقاء عيسو. هنا أحبائي في ملحوظة لطيفة خالص، إن أبونا إبراهام ربنا غير اسمه في تكوين 17، قال له لا يدع اسمك إبراهام بل إبراهيم. ومن بعد ما قال له يبقى اسمك إبراهيم في طول الكتاب المقدس ما سمعناش اسم إبراهام ده تاني خالص. طيب نروح لأبونا يعقوب في تكوين 28، ربنا قال له لا يدع اسمك يعقوب بل إسرائيل. أتوقع من تكوين 28 ما سمعش اسم يعقوب ولكن أسمع اسم إيه؟ إسرائيل. لا للأسف لقيت أسمع مرة إسرائيل ومرة يعقوب. طب إيه معناه؟ هب عارف أقربها لكم. لما ربنا يسوع قابل بطرس، أنت سمعان ابن يونا لا يدعى اسمك سمعان بل بطرس، وبدينا طول الكتاب المقدس نقول إيه؟ بطرس 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 بطرس، لغاية حدثة الإنكار. يا سمعان هوذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة. يعني ما أنا ربنا عايز يقول له إيه؟ سمعان دي الطبيعة القديمة، انت خدت بطرس الطبيعة الجديدة، بس في الموقف دوت انت رجعت ايه؟ سمعان تاني الطبيعة العتيقة. طب ان كان ابونا يعقوب اتغير لإسرائيل، فليه في اثناء القصة مرة اسمع يعقوب ومرة اسمع إسرائيل؟ لانه في الحقيقة ستظل الطبيعتان تتصارع داخل ابونا ايه؟ يعقوب، الطبيعة الروحية والطبيعة الجسدية، هذان يقاوم ايه؟ احدهما الاخر. في مواقف في حياتك تجد نفسك تسلك سلوك إسرائيل، ده إيه؟ الطبيعة الجديدة، محبة والطهارة والتسامح والسمو الروحي. ومواقف تانية في الحياة أجد نفسي أسلك سلوك مين؟ يعقوب المكر والغش والخديعة والكذب. في مقابلة عيسو ظهرت الطبيعة العتيقة في ثلاث حاجات. أول ما تقابل مع عيسو، عيسو قال له تعالى معايا في سعير. طبعا لما يعقوب صلى ربنا غير قلب عيسو وقابله بمنتهى الحب، فكتب عليه ابونا يعقوب قال له ايه؟ قال له ليكتز سيدي قدام عبده، بيقول لعيسو انت سيدي وانا عبدك، سيدي يمشي قدام حتى اجي الى سيدي الى سعير. قال له روح انت بس اسبقني لسعير وانا جاي ايه؟ جاي وراك. اما يعقوب فارتحل الى سكوت. المحطه اللي بعد كده اسكوت، يبقى كذب ولا ما كذبش؟ قال لأخوه روح لسعير وأنا جاي وراك. هو إيه؟ راح حتة تانية خالص. هذه الطبيعة العتيقة كذب. الخطية التانية، ربنا لما ظهر له عند خاله لبان قال له ارجع لأرض إيه؟ لا خليكم معايا، قال له الأرض أبائك. طب هو هنا راجع لأرض أبائه؟ ده أرض أبائه تحت. لا ده هو رايح إيه؟ رايح غرب ومغرب، يبقى منفس وصية ربنا. النمرة اللي بعد كده لما راح سكوت، يقول عنه سفر التكوين الآية 17 بنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات. بيوت ايه يا إبراهيم يا يعقوب؟ ده احنا ابونا ابراهيم عاش طول حياته في بيت ولا في خيمه؟ في خيمه. ابوك اسحاق عاش طول حياته في بيت ولا في خيمه؟ خيمه. يعني ايه؟ يعني غريب، انت رايح تبني بيت، يعني بدا يحيد عن سلوك الاباء. طبيعه يعقوب رجعت مره ايه؟ مره تاني. في سكوت حصلت مشكله مع ابونا يعقوب ما نعرفهاش، الكتاب ما ذكرهاش، بس عرفنا منين ان حصلت مشكله؟ لانه قال في تكوين 33 الايه 18: ثم اتى يعقوب سالما الى مدينه شكيم. نروح المحطه اللي بعديها. كلمه اتى سالما يعني معناها ان حصلت له مشكله بس ربنا ايه؟ نجا منها. طب ليه حصلت له مشكله؟ ربنا عايز يقول له خد بالك يا يعقوب، انت بدأت ايه؟ بدأت تلخبط، انت بتكذب، انا قلت لك ارجع لبيت ابائك، انت رحت شكيم، انت رحت في سكوت وبنيت لنفسك ايه؟ بنيت لنفسك بيت. فربنا نبهه بالمشكله اللي حصلت، راح طلع من سكوت راح لشكيم. طب يقول عنه الكتاب في شكيم الايه 19: ابتاع قطعه الحقل. يعقوب معاه غنم كتير، فلما راح شكيم لا ارض شكيم ارض مرعى، فقال حلوه الارض دي تنفع لرعايه الايه؟ الغنم. لكن للاسف في شكيم فقد اغلى غنمه عنده، وهي مين؟ برافو، بنته دينا. فنروح على الاصحاح 34: مأساة دينا. لما راح في شكيم واشترى حته الارض وقعد، يقول الكتاب ان شكيم ابن حمور عمل ايه في دينا؟ اضطجع معها وأذلها، فاضطر يعقوب يهرب لبيت إيل. رجع بقى للمحطة اللي احنا بدينا ايه؟ بدينا منها. يبقى كل الضيقات اللي حصلت في حياته دي عشان ربنا يرجعه فين؟ لبيت إيل. لان هو قال ان انا لا اتركك حتى افعل جميع ما كلمتك به واردك الى ايه؟ هذه الأرض. تمم ربنا كلمته ورجع يعقوب مرة تاني لبيت إيل. الإصحاح 35 يكشف لينا إيه اللي خلى يعقوب يروح بيت إيل. الإصحاح 35 الآية 1 يقول: ثم قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيل وأقم إيه هناك. يعني حتى يعقوب ما فكرش إن هو يرجع بيت إيل، ده أتبي ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي فكره. وهو طالع بيت إيل عمل عمل لطيف خالص، قال لكل الناس اللي معاه: اعزلوا الآلهة الغريبة منين؟ من وسطكم. طالعين بيت إيل، طالعين بيت الله، طالعين الكنيسة، طالعين للعشرة الإلهية، يبقى كل الآلهة الغريبة الخطايا والأصنام اللي في حياتنا نعمل فيها إيه؟ نرميها. خلصت الرحلة إنه بعد بيت إيل نزل، نزل بقى المحطة الأخيرة لبيت لحم. بس نزل بيت لحم، خلاص خلصت حياة ابونا يعقوب وخلص حديث النهاردة. بس هقول لكم بس كلمة واحدة عن بيت لحم. في بيت لحم رحيل ولدت الابن نمرة 12، الذكر نمرة 12 ليعقوب وهو بنيامين، وماتت رحيل في بيت لحم واتدفنت في بيت لحم. عشان كده لما ربنا يسوع اتولد في بيت لحم وهيرودس قتل الأطفال، النبوة بتاعت أرمية قالت إيه؟ راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا موجودين. ليه بيقول راحيل؟ لأنه في المكان ده كان فيه قبر مين؟ قبر راحيل. وانا أحبائي هختم لكم بقى بملحوظة لطيفة جدا، إنه اقترن الدموع والفرح بثلاث صور في بيت لحم. اقترنت الدموع والأفراح. نمرة واحد، في بيت لحم أبونا يعقوب بكى على مين؟ على رحيل. يبقى بيت لحم تمثل مكان دموع ولا مكان فرح؟ مكان دموع. لكن من بيت لحم جه الخبر ببشرى الفرح: ها نحن نبشركم بإيه؟ بفرح عظيم. فبيت لحم مكان الدموع هي مكان الإيه؟ الفرح. دي نمرة واحد. طيب في بيت لحم رحيل ولدت ولد، فهي بتولده ماتت، فعلشان كده قبل ما تموت راحت مسمية الولد ابن أوني، أي ابن الحزن. رحيل سمت الولد ابن حزن. ليه؟ ده الولد ده وأنا بولده مت، أبونا يعقوب، ما سماش بنيامين ابن أوني، سماه بنيامين ابن الإيه؟ ابن اليمين، يعني الولد ده هيبقى زي دراع اليمين. يبقى بنيامين الرحيل سبب حزن، ليعقوب سبب فرح. يبقى بيت لحم مكان الدموع مكان فرح الخلاص. بنيامين ابن الحزن الرحيل هو ابن الفرح ليعقوب. نمرة ثلاثة في بيت لحم برضه. في الآية 14 يقول إن يعقوب نصب يعقوب عمودا في المكان وسكب سكيبا. عند بيت إيه لما رجع حط عمود وسكب عليه سكيب، سكيب الفرح. طيب في الآية 20 عند بيت لحم نصب يعقوب عمودا، بس مش عمود فرح، لكن عمود على قبرها. قبر مين؟ قبر رحيل. يبقى في الآية 14 نصب عمود للفرح، في الآية 20 نصب عمود للإيه؟ للحزن. عشان تعلن كلمة الله يا أحبائي إن طول حياتنا على الأرض هي مزيج من الإيه؟ من الفرح والحزن، بسيط رديء وبسيط حسن. حياتنا مش هتبقى كلها أفراح على طول، لأنه حننسى ربنا. احترز لألا إذا أكلت وشبعت تنسى الرب إليك. ومش هتبقى حزن وألم على طول، لأننا مش هنحتمل، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، لكن هي مزيج من الإيه؟ من الأفراح ومن الأحزان. في يوم الفرح كن بخير زي ما قال سليمان في سفر الجامعة، وفي يوم الحزن اعتبر، يعني خد لنفسك عبرة ودرس. يبقى حياتنا يا أحبائي لابد أنها تتنقل ما بين الأفراح وما بين الأحزان، ما بين الليل وما بين النهار، ما بين الظلمة وما بين النور. يوم الظلمة، يوم الألم، يوم الحزن قول أكيد أنا مزعل ربنا في حاجة وربنا بينبهني. يوم الفرح قل له كتر خيرك يا رب، لانك عارف ان انا ما استحملش ضيقات على طول فبتجيب لي افراح، لكن الفرح الحقيقي سكن الفرحين جماعهم فيك يا الله. رجع بعد بيت لحم، المحطه الاخيره بقى خلاص نقف عندها، الى حبرون. حبرون ده بقى المكان اللي فيه ابو مين؟ ابو اسحاق. خلصت الرحله بتاعت ابونا يعقوب. لما هندخل بقى في حياة يوسف هينتقل من حبرون وهو رايح ليطلع لشكيم، يروح السهم لو تسمحي عند شكيم، ومن شكيم هينزل على مصر عشان يقابل ابنه يوسف، ولما هيموت في مصر هيطلعوه علشان يدفن في حبرون مرة تانية. انزلي مصر ارجعي، اتدفن في حبرون. خلصت القصة خلاص، خلصت. الدفن يعقوب في حبرون، بدينا الرحلة من حبرون ونهناها في حبرون. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نجاوب السؤالين ولا مفيش داعي؟ نجاوب ونقعد ساكتين. إزاي يصبح الإنسان مستعد للأبدية والإنسان كل يوم يفعل خطية؟ فبولس قال لا يوجد إنسان بلا خطية ولو حياته يوم واحد على الأرض. أولا بولس ما قالش أنه ما فيش إنسان بلا خطية لو حياته يوم واحد على الأرض، بولس ما قالش كده، لكن فعلا بولس اقتبس من العهد القديم لا يوجد بار ولا واحد. طيب إزاي أكون مستعد للأبدية وأنا بعمل خطية؟ لما أعمل خطية توب. المسيح قال البار يسقط في اليوم سبع مرات ويقوم. إزاي أكون مستعد وأنا دائم التذمر أو في أغلب الأحيان أحاول أن أنا أبطل خطية معينة؟ طول ما أنا بحاول أبطل خطية، طول ما أنا بحاول ما أقعش، وإن وقعت أقوم، لو مت هروح السماء. يبقى المشكلة مش أن أنا بقع ولا ما بقعش، المشكلة أن أنا جاد في التوبة ولا لا. طيب إزاي أكون مستعد وأنا دائم التذمر؟ لا، خطية التذمر خطية وحشة. خطية التذمر لابد أن الإنسان ياخد تدريب. تعودت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. إيه اللي يخلي الإنسان يبطل التذمر؟ نمرة واحد، ما بصش لغيري. أنا بتذمر ليه؟ ببص لأخويا وأقول اشمعنى أخويا وأنا ما عنديش. الكتاب المقدس يعلمنا اللي عايز يمشي في طريق ربنا ما يبصش لغيره، ماليش دعوة بغيري. نمرة اتنين، علشان أبطل التذمر أثق إن زي ما أنا شايف في أخويا حاجات كويسة، أنا برضو المسيح مديني حاجات كويسة. تتذمر ليه؟ شايف أخوك حاجة حلوة؟ طب ما أنت عندك حاجة حلوة برضو، والشطارة إن أنت تكتشف الحاجة الحلوة اللي عندك وتنميها. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة علاج التذمر، لما أشوف أخويا حاجة حلوة حلو إن أنا أجتهد إن أنا أوصل للوضع دوت، لكن أنا بجتهد برضا داخلي، إن ما بلغتش اللي أنا بسعى من أجله أنا راضي باللي عندي. لكن لما بشوف أخويا حاجة حلوة بحاول أجتهد، حسنة هي الغيرة في الحسنة، أحاول أبقى زي أخويا، أشوفه بيعمل إيه وأعمل زيه، دي مش غلط. لكن التذمر أشوف اللي عنده وأنا قاعد أغلي جوايا، وشمعنا هو وأنا ما عنديش؟ طب ما التاجر باللي عندك، وزي ما أخوك تاجر وربح أنت تربح باللي معك. تفضل مصلي.